بيضاء. حياك الله شيخ حسن.
هلا والله حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يحييك ويبارك.
يحييك أخ عبد الرحمن ومحيي الشيخ عايض.
الله يحييك ويبارك فيك شيخ حسن.
الله يسدد خطاكم إن شاء الله.
وإياك. العبء عليكم كبير شيخ حسن، وكثير من المطالبات عليك وعلى إخوانك من رجال الأعمال الأخيار بإذن الله تعالى في أن يقوموا بالدور المناط في مثل هذه المواقف وهذه الأفعال. نحن سمعنا أنكم بصدد القيام، نحن سمعنا أقول وأنتم تؤكدون الآن أنكم بصدد القيام بمقاضاة هذه الصحيفة الدنماركية التي تجرأت على سب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل عن صحته قبل أن أسأل سؤالا آخر.
أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ينصر من نصر الدين ويخذل من خذله. الحقيقة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعلنت الحقيقة، وأؤكد أيضا مرة أخرى أنه حنا أي قضية سوف ترفع ضد الصحف الدنماركية والصحف النرويجية سوف أدعمها بشكل كامل وبدون أي تردد. والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى هناك يعني بعد ما تم الإعلان كان الحقيقة تبين في هناك قضية مرفوعة، فالحقيقة من باب توحيد الجهود تم الاتفاق مع الإخوان الحقيقة في اللجنة العالمية لمناصرة سيد المرسلين المهندس سلمان البطحي الحقيقة، وأيضا اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية الشيخ رائد حلخيل، تم التفاوض معهم وتم الاتفاق معهم حتى أن نوحد الجهود ويتم دعمهم بشكل كامل حتى يظهر الله سبحانه وتعالى لنا النصر بحول الله.
جميل. أنتم وأنتم تتحدثون باسم رجال الأعمال أو تمثل شخصك الكريم، لكن تتحدث عن رجال الأعمال، ونحن نتساءل هنا وكثير من التساؤلات أثيرت بعدما حصلت هذه الحادثة، ما هو الدور المطلوب الآن من رجل الأعمال المسلم للدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحقيقة أنا يعني أوجه الكلام لنفسي أولا وأوجه حتى لإخوتي يعني رجال الأعمال. رجال الأعمال يعني يملكون قوة عظيمة وقوة جبارة، وألا وهي القوة الاقتصادية. القوة الاقتصادية هؤلاء أناس لا يعترفون إلا بالمادة ولا يعرفون إلا المادة، ونحن يعني الحقيقة بالذات الدنمارك نصف واردات نصف صادرات المملكة الدنمارك هي للمملكة العربية السعودية. عندما يعلن رجال الأعمال إيقاف التعامل وإيقاف الاستيراد، وعندما يعلن الناس المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الدنماركية سوف يضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار، ولا يكفي حتى الاعتذار، حتى سوف يتحايلوا حتى يتم تحقيق حتى يستطيعوا انهم هم يصدروا المنتجات الخاصة فيهم. فأنا حقيقة أنا أعتقد أنه واجبي وأبسط شيء أقدمه أنا كرجل أعمال وأيضا إخوتي، أنا أوجه دعوة وأؤكدها للأخوة رجال الأعمال، يجب 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 الحقيقة أن احنا نقاطع المنتجات الدنماركية، ويجب أن احنا نقاطع أيضا المنتجات النرويجية حتى يتم الاعتذار وحتى يعرفوا قيمتنا. نحن أمة المليار وقد تجاوزنا حتى المليار الآن، لو قاطعنا المنتجات الدنماركية أنا وين بيودوا منتجاتهم؟ ما هم ودينها مكان، فبيضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار.
صحيح.
والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى الآن بدت تخرج أو بدت تظهر نتائج المقاطعة بشكل كبير. الآن أعلن في كذا قناة إعلامية وأعلن أيضا في كذا موقع إلكتروني أنه بدأ هناك قلق في الدنمارك من المقاطعة السعودية للمنتجات الدنماركية.
جميل. ثم الواجب هنا شيخ حسن، الواجب هنا من رجال الأعمال، الواجب عليهم هنا أن يدعموا هذه المشاريع القائمة هنا والموجهة كما ذكرتم لتحديد لتوحيد الجهود، مثل اللجنة العالمية وأنتم تدعمونها، مثل أيضا عدد من مكاتب الدعوة، المؤسسات التي تقوم حقيقة بأعمال خيرة لمواجهة مثل هذه الفعلة، يدعموها فضلا عن ما ذكرتموه من مسألة المقاطعة.
نعم نعم صحيح. هذه هي الحقيقة إذا سمحت لي، يعني هي نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام تتركز في أربع نقاط. النقطة الأولى هي المقاطعة الاقتصادية، وهذا واجبنا كرجال أعمال وواجبنا أيضا كمواطنين، نحن نتفاعل بشكل كبير جدا. وأنا الحقيقة لكل اللوم وكل العتب على الأخوة رجال الأعمال الذين يعني إلى الآن لم يصدر منهم أي بيانات، خاصة رجال الأعمال اللي يتعاملون مع الدنمارك، لم يصدر منهم بيانات، لم يصدر منهم أي شيء على الأقل يسجب مثل هذا الشيء. فالمقاطعة الاقتصادية هي النقطة الأولى. النقطة رقم اثنين وهو التفعيل الإعلامي. التفعيل الإعلامي مهم جدا. الحقيقة أنه خرج بعض الأخوة بعد ما أعلنت أنا عني شخصيا بعد ما أعلنت عن مقاطعة الصحيفة خرجوا أنه هذا من باب التطبير الإعلامي وأنه يجب أن احنا نشتغل بالخفاء. هم يسبون أمام الله ويسبون أمام الناس كلهم ويتعدون على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نشتغل في الخفاء. لا، الدور الإعلامي والتفعيل الإعلامي مهم جدا حتى يعرف هؤلاء أنه نحن لنا كلمة ولنا قوة ولنا وصول ولنا استطاعة أنه حنا نقاضيهم ونستطيع أنه حنا نفرض كلمتنا ونفرض رأينا.
الثالث،
الشيء الثالث، نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عن طريق الكتب وعن طريق مواقع الإنترنت. وأنا أعلن أيضا أنه بحول الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك موقع، وأنا أقترح الحقيقة يكون تحت إشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي، يتكلم عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من 15 لغة.
يا سلام، جزاك الله خير.
فنسأل الله سبحانه وتعالى الله يسدد الجهود حتى يظهر لنا قريبا.
نجعل نوع الرابع الأخير.
الرابع الأخير وهي المقاضاة.
أه.
نحن يجب أن نحن نعلمهم أنه نحن لا نؤيد التفجير ولا نؤيد الإرهاب ولا نؤيد أي شيء آخر، ولكن نحن
نتحرك في الإطار الدبلوماسي،
نتحرك في الإطار القانوني والإطار
صحيح.
لهذا
صحيح.
والحقيقة في هالنقطة هذه أود أؤكد الحقيقة على أنه فيه يعني سوء تصرف الحقيقة من رئيس الحكومة الدنماركية عندما يقول أنه نحن مرتاحين جدا أنه لن نتدخل في هذه القضية لأنها حرية الإعلام. يجب أن يعرفون أن هناك قد تكون هناك عواقب لا يحمد عقباها، تمام، إذا لم يتركوا المجال الدبلوماسي والمجال القضائي يأخذ حقه. وأنا الحقيقة إذا كانوا يتكلمون عن حرية الإعلام فأنا أيضا أنا أطلب منهم أنه لماذا لا يكتب مقال واحد عن, 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 عن أكبر كذبة في التاريخ وهي المحرقة اليهودية؟ لماذا لا يكتب الصحف الدنماركية عنها؟
لا، هناك في قانون في الأمم المتحدة يمنع العدالة السامية شيخ حسن. أشكرك، الله المستعان. على العموم هذا ما وصلنا إلى هذا إلا بسبب أنفسنا. أشكرك يا شيخ حسن وشاكر.
الله يجزاك خير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يسدد خطاكم، وإن كان لي عتب خفيف جدا عليكم أنتم مع أنكم صح أصحاب بادرة عظيمة الحقيقة في قناة المجد، وأتمنى من باقي القنوات أنها تحذو نفس الحذو.
خلني أفص عليك بعد الحلقة وأشوف العتب يا شيخ. جزاك الله خير، أشكرك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تحدث عن دور رجال الأعمال يا شيخ، غائبون كثيرا. بالمناسبة يا شيخ أرجو حقيقة، وقد أثير في عدد من مواقع الإنترنت أن بعض الشركات قاطعت المنتجات الدنماركية، ونحن حقيقة حاولنا البارحة أن نتصل ببعض هذه المؤسسات وهذه الجهات كي نتأكد من الخبر ونوثقه قبل أن يعني نعلنه ويصبح يعني دعاية إعلامية دون أن يكون هناك تطبيق عملي. ودي يا شيخ تعلقون على ما ذكره الشيخ حسن في مسألة التفعيل الإعلامي على كل أصيله.
أولا أشكر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح وهو داعية قبل أن يكون مسؤول، وأشكره على جهوده وعلى طرحه وعلى محاضراته والندوات التي يقوم بها، وفكرته في القناة فكرة رائدة، وأنا أريد أن تضم مثل جهود هذه القنوات مع بعضها المجد وغيرها. وإذا خرجت لنا قنوات إسلامية تحمل هذا المفهوم وهذه الفكرة الرائدة في إيصال الصوت الإسلامي المعتدل الصحيح للناس فهو خير إلى خير. وأيضا أضم صوتي لأن العواطف السلبية التي قد تثمر ردات فعل لا يحمد عقباها لست معها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل حركات طائشة وعابثة غير مسؤولة لا تنصر الإسلام، ينصره العقل، ينصره القوة في مكانها، ينصره الموقف المشرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
وهنا
الثاني رجل الأعمال الأخ حسن المهدي أشكره على مواقفه، وليست بأول مواقف أبي محمد، فله سابقة في الإنترنت والمواقع، فقد قاد حملة ضد أهل الإلحاد والزندقة والذين يقدحون الثوابت.
صحيح.
ونشكره على موقفه هذا في مسألة دفاع عن حبيبه وحبيب الكل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعن رسولنا وإمامنا وشد من أزله. وأشكر رجال الأعمال الذين قاموا بمبادرات المقاطعة. اليوم كلمت بعد الظهر رجل أعمال عبد الله العثيم وشكرته، فإنه قاطع إلى بعض الإخوة
يقول أكد لكم هذا يا شيخ،
أكد هذا
لأني حاولت الاتصال به البارحة لم يجب.
نعم، فلله الحمد والشكر. وفي الطريق ناس أيضا وعدوا، كلمهم بعض المشايخ والعلماء وعدوا أن تكون مقاطعة، وأنا ود أن المقاطعة ليس تكون رسمية وشعبية
وببيانات يعني واضحة للناس.
واضحة للناس، نعم
صحيح. طيب يا شيخ إذا أتينا عرفنا وسمعنا ما حصل من هذه الأفعال المشينة، أنا كمواطن أو كمسلم عادي عامي كيف يمكن أن أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كلنا فيما يستطيع عليه وفيما يقدر وما وهبه الله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي أي مسلم حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقوم بحقوقه الشرعية من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا انتصار له. اتباع صلى الله عليه وسلم يعني الاتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي العبادة وفي الخلق الكريم وصلة الرحم وحقوق الجار، هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم. ذكر فضائله في المجالس على حسب القدرة والطاقة، إدخال حبه في البيت على الأسرة على الزوجة على الأبناء، تعليم سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، ذكر قصصه، هذه مجالسنا لابد أن يكون فيها شيء وسير كثير من حياته صلى الله عليه وسلم. لا نتشاغل بحياة غيره أكثر من حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام، ولأن أصل مرهون دخولنا الجنة باتباع هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ثم أقول لأهل المواهب اتقوا الله، موهبة لا ينصر بها الحق لا بارك الله فيها. صاحب الأدب ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بمقاله بكتابه بمقامه بقصيده، الصحفي المثقف ما دام انه مسلم ما دام انه يصبح يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فيجب عليه ان ينصر هذا. ثم لا تسال يا عرب ما هو سر نحن فخرنا وسؤددنا وعزتنا وعظمتنا الا هذا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام. نحن قبل رسالته صلى الله عليه وسلم كنا اعراب، ليس لنا تاريخ ولا مجد، كما يقول يعني بعض القوميون الغلاة يقول مجدنا من قديم قبل عن الرسالة، والصحيح أن مجدنا بدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في أمينا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعترف بها بهذه الحقية بالدفاع عنه والذب عن عرضه عليه الصلاة والسلام ونسر سيرته وفضائله في الناس، وأن نعلن غضبتنا إذا لم نغضب له صلى الله عليه وسلم فلا خير فينا ولا يرجى فينا خير بعدها أبدا، ولا عاد يعلق على هذه الأمة وهي أمة تصير أمة جثة وهي أمة محنطة، ونعترف أن نوقع ونبصم أنها أمة مهزومة إذا لم تنتصر لرسولها العظيم صلى الله عليه وسلم.
وأليس من الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ أن تدعو إلى هذا الدين وإلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالطرائق السليمة والوسائل التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، فقال ادعو إلى ربي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فضيلة الشيخ أقرأ هنا نصا قصيرا للأديب الإنجليزي برنارد شو في كتابه محمد الذي قال، طبعا هذا الكتاب أحرقته السلطة البريطانية، يقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. وهنا أيضا عدد من المقولات لبعض المنصفين، نحن في دعوتنا يا شيخ لا ينبغي أن نكون أكثر حكمة وأكثر هدوءا نستهدف بها هؤلاء المنصفين كي نستميلهم إلى ديننا.
بلا شك أن ذكر الحق ما شهدت به الأعداء وذكر مثل هذه الأقوال تثبت العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عند حتى عند من يخالفه عليه الصلاة والسلام أو يعاديه هو رجل الإنسانية، هو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. حتى الذي ألف كتاب العظماء المئة مايكل هارف جعل العظيم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إني أعرف وأعلم أن الأمريكان سوف يغضبهم هذا، لكن ماذا أفعل، هي الحقيقة تفرض نفسها. وغيره كثير ممن اعترفوا بهذا كجوستاف لوبون وكريسي ميرسون وغيرهم من هؤلاء، لكني أقصد نحن ماذا فعلنا أمام هذا الميراث الخالد الذي حملنا عليه الصلاة والسلام، يعني أعطانا أمانة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، قل بلغوا عني ولو آية، قالوا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقال لما بعثتم ميسرين، فدل على أن بعثنا بمبعث صلى الله عليه وسلم، يعني نحن تكلفنا حمل هذه الرسالة ولنا الشرف، ماذا فعلنا في هذا الميراث الذي ننشر الناس. الآن اليهودي يدعو اليهودية مع العلم المحرفة وملغاة ومنسوخة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصراني يدعو للنصرانية مع العلم أنها منسوخة ومحرفة وملغاة برسالة عليه الصلاة والسلام. حتى البوذي كيف بالمسلم الذي هو على الحق وهو الدين الخاتم والدين الوسط والدين الشاهد، حتى يقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
جميل، ما الذي يمكن أن يفعله فضيلة الشيخ المربي والمعلم خاصة، ونحن هذه الأيام قد يكون يعني خاصة هنا في المملكة نحن في أيام يعني امتحانات وغيرها، ولكن في مسيرته التعليمية وفي مسيرته التربوية يعني نفتقد كثيرا حقيقة مسألة التوعية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، التعريف به والتعريف بسيرته وبالتالي إسقاطها على تصرفاتنا وفعالنا.
ببساطة وبيسر أقول ربي إذا لم تحبب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلابك فاعلم أنك فاشل في إداء هذه المهمة الملقاة عليك إذا كنت تدرس لهم هذه المواد. أول ما يجب عليك أن تحببهم في الإمام القدوة عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تستطع أن تقول كلام فأنت على يعني أنت تقوم بصفاتك أن تمتثل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طلابك من الصبر من الحكمة من التواضع من حسن الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيانك في شخصك. أيضا أقول أنا أتساءل سؤال، يعني الكتاب الصحفيون رجال الإعلام يدخرون أقلامهم لمتى وبلاغتهم وأدبياتهم مدحهم لأي شخص يعني بعد الله عز وجل؟ ما هو الشخص الذي بهرهم إذا لم يبهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعجبهم، إذا لم يستولي على قلوبهم، إذا لم يحز على حبهم؟ ما هو يعني الشخص الآخر البديل أمامهم؟ يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام خاتم ومعصوم ورسول من عند الله، ثم هو سبب نجاتك الآن يقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار في صحيح البخاري لما دخل صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي فأسلم اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. لذلك تعرف أن الشيخ ابن عثيمين قال لم ينقذه بي، قال أنقذه الله بي ولم أنقذه أنا، فدل على أن رسول الله عليه وسلم سبب لإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن إنقاذنا من النار ومن دخولنا الجنة. فهذا السبب الأعظم اجعل بينك وبينه علاقة، تعلم سيرته، تعلم سنته أكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، اقرأ كيف كان يصلي وحاول أن تقتدي بكيفية صلاة صلى الله عليه وسلم، حقق حياته، حقق أخلاقه، تشرف برسالته وببعثته للناس، حدث إخوانك، حدث زملائك، حدث طلابك عن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم.
الأم في بيتها ومسؤوليتها كعضو في أعضاء الأسرة المسلمة مع الوالد أيضا، ماذا ينبغي عليها تجاه هؤلاء الأبناء في تغذيتهم بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للإنس والجن، رسول للرجال والنساء، رسول للكبار والصغار، رسول للأغنياء والفقراء، رسول للعرب والعجم والفرس والروم وغيرهم من أمم الأرض، فهو رسول للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أن على المرأة أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن تدعو بنات جنسها لحبه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هي مقتدية برسولنا صلى الله عليه وسلم في مثل ما سلف في عباداته في أخلاقه في صفاته. المرأة لما أتت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت اجعلنا يوما من نفسك يا رسول الله، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، معناها الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. حتى إنه صلى الله عليه وسلم علم المرأة شؤونها الخاصة، مسائل الطهارة، مسائل الحيض، مسائل الغسل من الجنابة، المسائل التي تتعلق كالمشتركة بين الرجل والمرأة، النكاح وأموره والطلاق والحضانة وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة من حياته وقتا طويلا، واحتفى صلى الله عليه وسلم واهتم بالمرأة، وهو الذي نادى بحقوقها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أثبت لها الحق الكامل صلى الله عليه وسلم.
تأذن لي يا شيخ معي اتصال من الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب إذا لن نستقبل الاتصال الآن. فضيلة الشيخ، كثير يعني نتيجة لهذه الحادثة التي حصلت وهذا الاستهزاء الحاصل هبت كثير من الجهات الدعوية والخيرية أيضا، وسمعنا بها وقرأنا عنها كثيرا لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أود منكم أيضا شيء من الحفز وشيء من الدعم لهؤلاء القائمين على بعض المؤسسات الدعوية وغيرها في استنهاض همم كوادرها، وأيضا في استحضار الطرائق الجديدة والجميلة التي يمكن أن تنتج أعمالا رائقة للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا المنبر الرائد في إيصال الفكرة الإسلامية والدعوة أقول ينبغي أن نقوم بأعمال دعوناها في هذا الأسبوع. أنا أطلب من إخواني أئمة وخطباء المساجد في مساجد المملكة أن يخصصوا غدا خطبة عن الدفاع عن صلى الله عليه وسلم، لا يعذر أحد. ما يعني تتوقع بكرة وش يحدثنا الخطيب؟ هل يحدثنا عن حق الجار أو آداب المشي إلى الصلاة أو مسألة مسائل اجتماعية أو ظاهرة الطلاق؟ والآن رسولنا صلى الله عليه وسلم إمامنا يتعرض للاستهزاء أمام العالم والسخرية، ولا يغضب، غدا سوف تكون الخطبة وهذا الطلب عن صلى الله عليه وسلم
موحدة. نعم.
ثانيا أرى أن الصحف، أرى أن كل كاتب إن كان هو مسلم يعني يعتقد يعني بما يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ويجيب الأذان يأذن، أن يخصص مقالة للدفاع عن صلى الله عليه وسلم ورجال الله. أرى أن القنوات تخصص أوقات، كل القنوات لهذا استثارة الهم. أرى أن رجال الأعمال يجتمعون مثل غرفة تجارية كلها قرار، وقبل ذلك هيئة كبار العلماء يكون لهم قرار مسموع ومقروء من الاستنكار وينشر في الناس. أرى أيضا أن هناك مراسلة إلى هذه إلى سفارة هذه البلدان وكتابة عبر الإنترنت والإبراق والاتصال بالمسؤولين وإخبار بمشاعر الناس وغضب الناس واستياء الناس بما حصل، حتى يشترك حتى الجهد الدبلوماسي الرسمي من الدولة مع الجهود الشعبية. أرى أنا أدعو رجال الأعمال والتجار أن يخافوا الله ليبارك لهم الله في ثرواتهم وليغضب عليهم سبحانه وتعالى إذا رآهم وهم يتعاملون مع هذه الأمة التي هانت رسولهم واستهزت برسولهم صلى الله عليه وسلم، أن يعلنوا المقاطعة وسوف يغنيهم الله من فضله ويقتدوا بإخوانهم. أحد المقاطعين يكون الآن بلغت المقاطعة يمكن تبلغ ما يقارب المليار في هذا منتجات الدنماركية. فأقول للبقية وأنتم ماذا تنتظرون؟ أبعد نيل الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ به يفرح بمال ويفرح بثروة؟ لا، بارك الله في ثروة تأتي بذلة وعن طريق الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم وعدم الغضب لسيرته وسنته وشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم.
إذن عاد إلي الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله جل في علاه تقبلنا وإياكم الصالحين
آمين،
وأن يكتب الجهود وأن يبارك فيها وأن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل.
إذن الشيخ محمد بن سرار.
نعم.
الله يحييك يا شيخ محمد، اهلا وسهلا.
حياكم الله يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله اللهم والشكر الاجل، ما غرد التمر ودمع الصب هل ثم صلاه الله تترى ما سرى برق على طيبه وام القرى مع السلام يغشيان احمد واله المستكملين الرشد. وبعد لا اطيل ولا ادرى بعد عروس ولكنها هواجس نفس، ان من اعظم علامات وبينات نصرته عليه الصلاه والسلام اتباع سنته، فمن لم يتبع سنته قولا وعملا واعتقادا ودعوه ظاهرا وباطنا فهو الكذاب الأشر، هو الذي هو أكبر كذاب رأته الدنيا وعرفه التاريخ. حب الرسول تمسك بشريعة غراء في الإصرار والإعلان، ومن علامات نصرته كذلك الشوق كل الشوق والحنين كل الحنين للتلفظ بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وكذلك تمني رؤيته عليه الصلاة والسلام. حن جذع إليه وهو جماد عليه الصلاة والسلام، فعلام لا تحن قلوبنا لرؤيته كما في البخاري عليه الصلاة والسلام. قال أحد الصحابة: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي وولدي، والله يا رسول الله إني أتذكرك وأنا في البيت فأخرج عامدا لأرى وجهك، وأخشى يا رسول الله أن تموت أو أموت فتدخل الجنة فيرفعك الله مع النبيين في منزلة عالية وأكون في الربض إذا دخلت الجنة فمتى أراك، فسكت عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأها عليه الصلاة والسلام. وإنني أقول علينا كدعاء وكوعاظ وكناصحين لهذه الأمة أن نستغل هذا الحدث الهائل الخطير في حياة الأمة لأن نذكر الناس ولأن نحيي في قلوب الناس جدوة الاتباع والانقياد لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا أطيل يخرج إلى صلاة الجمعة فيقطر من ميزاب العباس دم على ثوبه، فيمزع الميزاب ويلقيه على الأرض ويغسل ثوبه ويعود يخطب، ثم يأتي بعد الصلاة وإذا بالعباس قد وقف عند الميزاب يقول: من قلع ميزابي كما ذكر الذهبي. قال: أنا قلعته تذبح الدجاج وتسيل الدم على المسلمين ثم تقول: من قلع ميزابي؟ قال العباس: والذي نفسي بيده، ما ركب هذا الميزاب في هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال عمر: وانظر إلى الانقياد، والذي نفسي بيده لأبركن لك يا عم رسول الله على ركبي ولتطأن على ظهري ولتعيدن الميزاب كما كان. الذي قلعه قادم على أن يعيده رضي الله عنه وأرضاه، لكن أراد أن يكسر حدة بنفسه وأن يظهر الانقياد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من علامات نصرته عليه الصلاة والسلام عدم الاعتراض على شرعه أو الاستهزاء بسنته عليه الصلاة والسلام، والتي أعظمها لا إله إلا الله وأقلها وليس فيها قليل إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك من العلامات على نصرته عليه الصلاة والسلام النصرة الصادقة كثرة الصلاة والسلام عليه وذكره بالألسن والقلوب عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل نصلي ونسلم على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن العلامات كذلك على النصرة الصادقة نشر سنته بين الناس تعليما وتدريسا وفتوى ودعوة وأمر، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي ونفسي بلغوا عني ولو آية، وهو القائل: نبر الله رجلا سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. يا كريم أيها المبارك، إنه لا يوجد في قلب المؤمن مكان لغير حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أمل أغلى من لقاء الله ولقاء رسوله عليه الصلاة والسلام على الحوض، ولا عمل ألذ إلى قلبه من مرضات الله جل في علاه ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف يسامى خير من وطئ الثرى، وفي كل باع عن علاه قصور، وكل شريف عنده متواضع، وكل عظيم القريتين حقير. إن الحب الصادق والنصرة الصادقة والعاطفة الجياشة لا تكفي وحدها فقط لا غير، بل لا بد من النصرة العملية باتباع شرع الله جل في علاه وسنة رسول الله بكل حكمة وتؤدة. نمضي كما كان يمضي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، غضبة ولكنها حكيمة، غضبة ولكنها هادئة، غضبة تثير المشاعر بربطنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية، في صلاتنا، في مبيتنا، في جهادنا، في كل لحظة من اللحظات نكون متعلقين بسنته عليه الصلاة والسلام، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في غير ذلك نكون متعلقين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نربي الأنفس والذوات والأبناء على هذا الأمر، أخلص لرب العرش واتبع رسوله، فمن يتبع يزداد حاسده غمنا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ محمد،
وإياكم.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. تبقى لدي دقيقتين اثنتين قبل أن نتوقف مع استطلاع يسير، ثم يأتي بعده فضيلة الشيخ صالح المغامسي ليكمل الدورة العظيمة والكبيرة والدعوية التي تقومون به أنتم في هاتين الدقيقتين. ماذا يمكن أن تقولوا؟
أولا أشكر أخي الشيخ محمد بن سراء اليامي، وله كتاب حقيقة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يرى النور قريبا وأن يدعم من أهل الخير، لأن فيه المسائل العلمية الواضحة في هذا الجانب.
جميل.
الثاني، أنا أنتظر من إخواني المسلمين عملا، لا عواطف فقط، وإنما ننتظر شيء ثبرأ ذممهم عند الله عز وجل، يبيضون بها وجوههم، فالله سوف يسألهم عن هذا الموقف. كفى هزيمة، كفى ذلة، كفى قماءة هذا التمسكن وهذا الجمود أمام أعظم رسول خلقه الله سبحانه وتعالى ونبي. نريد موقف يبدأ من غد يوم الجمعة، نريد المنابر كلها تتحدث غدا عن هذه النصرة، نسمع منابر المسلمين وهي تطلق الرسائل لكل إمام وخطيب يغضب لله ولرسوله. ولا أعذر أحدا من العلماء ولا من الدعاة ولا من العلم ولا كل المسلمين والمسلمات إلا أن يسجلوا موقفا يلقونه عند الله.
جميل، أحسن الله إليكم يا شيخ، ونشكركم على أدائكم لهذا الواجب حقيقة، وهو الدفاع المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر الكلمة الطيبة في قناة المجد العلمية، فجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
أنتم أيضا مشاهدي الكرام جزاكم الله خيرا، ولكن لا تذهبوا بعيدا، هذا استطلاع أجراه زميلنا أبكر الشريف بالأمس، تابعوه فيما نحن نؤدي بإذن الله تعالى هنا في الرياض صلاة العصر، قبل أن نعود إليكم في استضافة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي.
أخي الكريم، ربما وصلك علم في هذه الأيام بخبر الحملة الشعواء على المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية، عندما وصلك علم بهذه الحملة ما كانت ردة فعلك؟
ردة فعلي قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله عز وجل أن يدرأ هذه الحملة في نحرها ويجعلها سببا لنصرة الإسلام والمسلمين وإظهار عزهم وأمجادهم.
عندما وصلك الخبر لا شك أن لكل مسلم ردة فعل مناسبة، لكن أنت ما هي وسائل مع ردة الفعل، ما هي وسائلك في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
ردة الفعل أننا نعرف بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي أخلاقه ومعاملته تجاه المخالفين، حتى يتبين ما كتبوه أنه إرهابي أو غير ذلك.
لكن أيضا هذه الدول التي صدرت هذه الحملة العفنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية، كثيرون ربما يقولون نقاطع منتجات هذه الدول، ما رأيك أنت في هذا المسألة؟
المقاطعة أسلوب حسن إذا كان في ذلك إنقاص وهز لاقتصادهم فإن ذلك مناسب، وإذا كان فيه زيادة في توجههم للعداء فإن هذا يكون الأمر متوسطا، والأمر في ذلك راجع إلى أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ومرسلين، وبعد، شكر الله لقناة المجد هذه الجهود الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم الدين. حقيقة هذه الحملة يعني حملة غير مستغربة، ليس من الدنمارك أو من غيرها، هي حملة غير مستغربة، وإنما هي ضمن عمل ممنهج يعمل به الغرب منذ بعد أحداث 11 سبتمبر، وسيكون هناك أمور أكثر فأكثر تزداد هذه الحملة إن لم يقف العالم الإسلامي والمسلمون، إن لم يقفوا صفا واحدا ويتخذوا قرارات مهمة حقيقة في هذا الباب، وإلا ستزداد الحملة يوما بعد يوم إن لم تجد هناك الردود المسكتة أو الأقوال والأعمال التي تؤثر على مصالح العالم العربي.
تكلمت عن الردود، لكل إنسان طريقة في الرد، في الطريقة في الرد أو في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هي الطرق المفضلة لديك أنت في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
حقيقة الطرق كثيرة جدا يعني، والوسائل متعددة لا تقتصر على وسيلة واحدة، وإنما سنذكر الوسائل أو الطرق التي هي تناسب حالنا في وقتنا الحاضر وتناسب واقع الأمة في وقتها الحاضر. من الطرق أن تكون هناك طرق على المستوى الرسمي، لابد أن يكون هناك اتخاذ وحملة مضادة على المستوى الرسمي. الأمر الآخر المستوى الحكومي. الأمر الثالث على أن يكون على مستوى الشركات والمؤسسات. الأمر الرابع أن يكون على المستوى الشعبي. فلا بد من كل مسلم غيور أن يأخذ وأن يجعل كأنما أهين رمزا من رموزه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك لا بد أن يكون له موقف مهم، وأن لا يكون سلبيا، أن لا يكون سلبيا كأن الأمر لا يعنيه. وبعض الناس لو سب أباه أو أخاه أو قبيلته تجده سبحان الله لا يسكت ولا يفتر، وتقوم حميته، ثم إذا سب رمز هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجد كأن الأمر لا يعني. هذا لا يصلح، وإنما الوسائل متعددة. لابد حقيقة أن يكون هناك وسائل على المستوى الرسمي، أن تتخذ مثلا من الحكومات الإسلامية، من سحب السفراء من هذه الدول، كذلك على المستوى الحكومي بالكتابة والتنديد، وكذلك على مستوى عموم الأمة من الشعراء والكتاب والقراء من جميع
والأفراد
والأفراد كذلك. نعم، والأفراد على مستوى جميع الأمة لابد أن تتحرك في هذا الاتجاه، ولتعلم إن لم تتخذ خطوات إيجابية في هذا في 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 لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غدا سنسمع أكثر فأكثر من صحيفة أخرى ومن بلد آخر، ولن تنتهي هذه الهجمة عند هذا الحد.
معنا في هذا اللقاء الدكتور خالد القاسم، أحد أمناء مؤسسة الوقف الإسلامي والأستاذ الجامعي في جامعة الملك سعود، فأهلا وسهلا به في هذا اللقاء. حياكم الله دكتور.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، نحن نتكلم في هذه الحلقة عن هذه الحملة الشعواء ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكل علم بهذه الحملة، عندما علمتم بهذه الحملة كيف كان ردة فعلكم؟
حقيقة رد الفعل كرد فعل أي مسلم، لأن هذا الأمر يستوي فيه كل مسلم مهما كان مذهبه ومهما كانت عقيدته، ومهما كان ما دام الأمر مسلم، ما دام الأخ مسلم، فلا شك أنه يحترق غضبا لهذا الهجوم الشرس والسخرية المتعمدة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام.
كانت هناك بعض الكتابات أيضا قبل هذه الحملة ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآن أتت مرة أخرى هذه الحملة. ما هو قولكم في هذه الحملات المتتابعة على المصطفى صلى الله عليه وسلم
منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهناك هجمة شرسة على الإسلام من المنافقين، من أعداء الدين، ولا نستغرب هذه الحملة الشرسة. نحن لا نستغرب أن يصدر في مجلة شيء من القبيل، ولكن نستغرب رد فعل دولة كاملة على ثلث سكان الأرض برد فعل لا يوازي هذه السخرية. ولا قضية أن يكون هناك سخرية من منافق، سخرية من عدو، سخرية من ماجن، فهذه موجودة في كل عهد وفي كل عصر، ولكن المشكلة الحقيقية أن تكون دولة أوروبية حديثة تحترم الأديان فإنها لا تفعل شيء أمام هذه الهجمة الشرسة.
أيضا الناس لما عرفوا بهذه الحملة كانوا يتساءلون، ما هي الوسائل لننصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الوسائل بوجهة نظركم في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
يعني أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لنفسه، نحن ننصر أنفسنا الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مضى وانتصر نفسه وأقام دولة ونشر الإسلام ورفع رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يحتاج منا إلى نصرتنا. ولكن الحقيقة الهجمة موجهة إلينا نحن وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، موجهة إلى كرامتنا، موجهة إلى عقيدتنا، موجهة إلى الأحياء منا، وأما الأموات فقد نصروا الدين وأقاموا بما عليهم، فنحن الواجب علينا أن نثأر لكرامتنا. وهذا الثأر لا يعني الثورة، وإنما يعني التفكير الهادئ لعدم تكرر هذا الأمر ولتأديب من فعل هذا الأمر. وهذا الشيء طبعا يكون بعدة زوايا، فالمسلمين في أوروبا لهم أسلوبهم في إقناع تلك الجهات، في إقناع الدوائر الحكومية والرسمية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية، والمسلمين في العالم العربي يجب أن يكون لهم أيضا دور في إنكار هذا المنكر، والحكومات الإسلامية يجب أن يكون لها دور. في هذا الأمر. كلنا طبعا علم ما قامت به المملكة في مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى من إنكار هذا المنكر، ونحن نطمع أن يكون هذا الأمر أكبر من هذا. وقد ذهب السفراء العالم الإسلامي إلى رئيس وزراء الدنمارك، والأسف رفض استقبالهم، فالواجب أن يصعد هذا الموضوع إلى أكبر من هذا.
وأيضا الأفراد لهم دور لا شك في وسائل النصر، ما هي الأشياء التي يستطيعون أن يقوموا بها في هذا السبيل؟
طبعا الأفراد الكتاب يجب أن يكون لهم دور في ذلك، وهذا الشيء يعني أنا في تقديري عسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. رأينا من أناس عاديين يعني كيف احترقوا لمسبة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا لأناس آخرين أنهم كيف أثاروا وهم لم يكتبوا في أي قضية دينية أو قضية، مما يدل على أن هذا الأمر وإن كان في ظاهره شر وفي ظاهره سوء، يجب أن نستثمر هذا الشيء لوحدة المسلمين ولاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكل منا في مجاله يجب أن يستثمر هذا الحدث في محبة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وبيان أخلاقه لأبنائه ولعائلته ولأسرته ولمن يكتب لهم ولمن يدرس. فالمدرس لابد أن يكون له دور، والأستاذ له دور، والكاتب له دور، وهكذا.
وسائل الإعلام هل قدمت شيء، هل قدمت شيء في هذا الحدث الجرل المهم في حياة الأمة الإسلامية؟
حقيقة كلنا يعرف أن وسائل الإعلام قد كتبت، نحن ننظر كل يوم في الصحف، وهذه قناة المجد بفضل الله تعالى، ولكن حقيقة كثير من قنوات الفضائية والحدث يحدث وهي لم تلقي له أي بال، وإنما مستمرة في ما هي فيه. وقد رأينا حتى لما يعني تتعرض الناس لشيء أقل من هذا، في أمور أقل من هذه الأمور تثأر لها الدنيا وتقوم. وهذا الأمر الذي تعرض لأحد أركان الإسلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من القنوات لم تحرك ساكنا.
الحقيقة تأثرت كثيرا وعجبت كثيرا، تأثرت كثيرا أن ينال مثل هذا الرجل الذي شهد له الأعداء والأصدقاء، بل شهد له الله تبارك وتعالى الذي يدين له الكون كله بالعبودية. وتعجبت أن تصدر هذه الحملة من تلك الدول التي تدعي أنها دول ديمقراطية، والتي تتهم المسلمين بأنهم أهل إرهاب أو أهل تطرف. فماذا يمكن أن يسمى التطرف إذا لم يكن هذا هو التطرف واللؤم بعينه؟
حقيقة فجع المسلمون حقيقة، وفجع العالم حقيقة بسماع مثل هذا الأمر المثير للأحزان. والعالم بأجمعه يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة والوئام، ولكن فوجئت الأمة الإسلامية حقيقة بنبش أحد أعلامها وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فطبيعي جدا أن يحترق المسلمون، وطبيعي جدا أن يغضب كثير من المسلمون، لأن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحد عظماء الأمة وهو أحد رموز الإسلام والمسلمين. فإذا طعنت الأمة في إسلامها وطعن في أحد رموزها وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائد البشرية، فبلا شك أن سيكون هناك كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، وهذا أمر من الأمور التي تستحق الوقفة وتستحق حقيقة أن يعاقب من كان سبب في ذلك.
والله أتوقع ردة فعلي وردة فعل أي مسلم أنه استياء من كونك تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإساءة، فكوني أنا مسلم فما بالك يعني إذا كان يتحدثون عن أناس من المسلمين فضلا عن النبي اللهم صل وسلم عليه الذي يمثل قدوة للإسلام والمسلمين، أن يمتهن سيرتهم في الصحف الدنماركية ويشوه أو تشوه هذه السيرة ويشوه هذا العلم في الأمة الإسلامية.
مشاهدين الكرام، هذه آراء
أشهد أن محمد رسول الله
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرمات ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة فعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وفي الإسراء والمعراج معنى لقدرك في عناق المكرمات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات رفعت عن البرية كل إصر وأنت لدائها آس الأسات تمنى الدهر قبلك طيف نور فكان ضياك أغلى الأمنيات يتيم أنقذ الدنيا فقير أفاض على البرية بالهبات طريد أمن الدنيا فشادت على بنيانه أيدي البنات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان الطغاة رحيم باليتيمة والأسارى رفيق بالجهول وبالجنات بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة فمنك شريعتي وسكون نفسي ومنك هويتي وسمو ذاتي ولي فيك اهتداء واقتفاء لأخلاق العلا والمكرمات وفيك هدايتي وشفاء صدري بعلمك أو بحلمك والأنات ومنك شفاعتي في يوم عرض ومن كفيك إرواء الظمات ومنك دعاء إنسائي وصحوي وإقبالي وغمضي والتفاتي رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا بترت روافد كل فظ تمرغ في وحول السيئات ألا أبلغ عباد الله عني وقد عد الصموت من الجنات حوار الآخر استشرى فذبوا عن المعصوم ألسنة الجفات وصوت الآخر استعلى فردوا عن الهادي سهام الافتئات رسول الحب في ذكراك قربا وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة يحار اللفظ في نجواك عجزا وفي القلب اتقاد الموريات ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، وأنتم تتابعون الكلمة الطيبة التي بدأت معكم عند الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم، وستبقى إلى ما شاء الله من مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى. من المدينة النبوية، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نتحدث عنه دائما ونصلي ونسلم عليه دائما أيضا، أتانا مأجورا مشكورا للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. حياكم الله شيخ صالح، وأهلا بكم، وشكر الله سائكم ومجيئكم.
شكر الله لكم ولهذه القناة المباركة هذا التأدية لبعض الواجب العظيم في لنبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. مشاهدي الكرام، سأبدأ في طرح أسئلتي ومحاوري وحديثي مع فضيلة الشيخ قبل أن نسمع حديثا كان قد قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم.
ثم ليس المطلوب منك هذا مولد نفسه يعني حب النبي عليه الصلاه والسلام، لا، بل هو احب الينا والى اهل السنه من ابائهم وامهاتهم وانفسهم عليه الصلاه والسلام، حتى قال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اليه. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا انت احب الي كله من نفسك. قال: يا عمر، لا، حتى اكون احب اليه من نفسك. فقال: انت احب من كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر، فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله، فأحب شيء لأهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا، قال والدة، قال أولادنا، والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه كتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه، ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن أوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن أوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوه، فإذا نهوا عن باطل قام بدعة، قالوا ما لا يغلب النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي إلى توحيد الله وإخلاص له، قال محمد يبغض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ورحم الله سماحة الشيخ، ورحم الله أيضا كل ذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموات ومن الأحياء. رحبوا معي في بداية هذا اللقاء أيها الأحبة بفضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي، حياكم الله يا شيخ وأهلا بكم وبودي حقيقة. وقد تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن بعض المسائل الإعلامية وبعض المسائل القانونية أيضا فيما حصل من إساءة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نود منكم الآن أن تسبحوا بنا في بحر من الإيمان وفي بحر من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فتفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإنسان إذا أدرك يقينا أنه عبد لربه تبارك وتعالى، عبد وابن عبد وابن أمة، انتصب لما أمره الله جل وعلا به، وأذعن لما بلغه الله جل وعلا إياه على ألسنة رسله. وإن مما أفاءه الله علينا معشر المسلمين ومعشر هذه الأمة أن جعلنا الله جل وعلا حظا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من الأمم، كما جعله صلوات الله وسلامه عليه حظنا من النبيين. وهو عليه الصلاة والسلام بشارة أخيه عيسى ودعوة أبيه إبراهيم من قبل، ورؤيا أمه التي رأت حين وضعته أن نورا منها خرج أضاءت له بصرى من أرض الشام صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عنه ليس كالحديث عن كل أحد من الخلق، وإن كان صلى الله عليه وسلم من جملة الخلق، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلا نتعدى به ما وضعه الله جل وعلا فيه من المقام الرفيع والمنزلة الجليلة له صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا من رحمة الله جل وعلا بنا وفيئه علينا تبارك وتعالى أن جعلنا من أمته، نسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، وأن يحشرنا الله جل وعلا يوم القيامة في زمرته. نسمع كثيرا المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، تتعلق قلوبنا وتحفو أفئدتنا إلى ذلك المعنى الجليل الذي ينطوي تحت هذه الشهادة المباركة. وإن أعظم ما يفيء إلينا، وهذا يشترك فيه المؤمنون أجمعون، وهي قضية أن الإنسان يتمنى لو قدر له لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا أمر قد مضى قدرا بقدر الله جل وعلا ورحمته، ونحن دائما وأبدا مؤمنون مذعنون لقضاء الله جل وعلا وقدره، فقد فاتنا شرف الصحبة وبقي لنا شرف الاتباع. أقول إن قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يضع المؤمن أمام تاريخ مجيد وشخصية فريدة وعبد، وأي عبد أثنى الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، بل جعله الله جل وعلا أمنة لأهل الأرض من العذاب. قال الله جل وعلا عن طغاة الأرض يومئذ وهم كفار قريش، قال عنهم أو قال لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أن تعذيب الأمم السابقة سنة ماضية لم تتغير إلا بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به ربه بواسطة جبريل إلى الملأ الأعلى والمحل الأسنى، وتجاوز مقاما يسمع فيه صريف الأقلام، كل ذلك من احتفاء الله وإظهار كرامة هذا النبي عند ربه جل وعلا. ولقد قال الله على لسان الخليل إبراهيم مثنيا على مقامه عند الله، قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فكيف الاحتفاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان خليل الله إبراهيم لا يبعد كثيرا عن منزلة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الذي دفعنا إلى هذا القول كله أن هذه الواقعة التي وقعت والتي سنتحدث عنها تفصيلا بعد تجاوز المسألة الإيمانية، أقول قد يشتاق كل مؤمن لو نال شرف الصحبة. فلهذا أستأذنكم وأستأذن من يرانا ويسمعنا في قضية وصف صلوات الله وسلامه عليه، أو في نقل ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين من الله عليهم برؤية هذا النبي الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وجملة ما قالوه أنه كان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولم يكن ناعما، كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أجل الجبهة، في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، كان أزج الحواجب في غير قرن، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، ضليع الفم أي كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب فيه ندرة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر شيبه في صدغيه الأيمن والأيسر، في صدغيه شيب منه، وفي أكثر شيبه أسفل شفته السفلى في عنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه، عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وهدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل سرته، شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، جاء الرواة بنعته بقوله دقيق المصربة، وهذا معنى دقيق المصربة صلوات الله وسلامه عليه. إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه،
يقول علي رضي الله عنه: لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ما قال علي من الصديقين المؤمنين. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا كأنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه. عاش عليه الصلاة والسلام 63 عاما، 40 عاما منها قبل أن ينبأ، ثم أنبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وتوفي على رأس 63 سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. عاش منها 13 عاما نبيا ورسولا في مكة، يدعو إلى الله ويجاهد في الله حق جهاده. وضع على جسده صلى الله على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سال الجزور، هو يوم ذاك وما وقد كان من قبل وما زال أفضل الخلق عند الله جل وعلا، ومع ذلك بقي ساجدا حتى علمت فاطمة فحملت سال الجزور عن أبيها، وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله عليه القرآن منجما في 23 عاما، لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح، ليس في القرآن يا محمد، إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول. كل ذلك من دلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى. عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى، ثم عاد في نفس الليلة، ثم بعد 3 سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة، فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبي وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. في العام العاشر أذن في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. فأنزل الله عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم أن الأجل قد قاربه، فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسكه وأتم حجه. ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع، ودخل على عائشة وهي تقول ورأسه، قال بل أنا ورأسه. ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة الوفاة في يوم الاثنين من شهر ربيع. دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا، وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن كأنه في السواك كأنه يريده. فهمت عائشة الصديقة من تصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك وقضمته وطيبته وأعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربه تبارك وتعالى. ثم جاءه الملك يخيره، فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالها 3. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها الأخوة المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونبذة عن وصفه ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى. فنحن نحبه لأن الله اختاره واصطفاه واجتباه، والله جل وعلا يقول والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ونبي الأميين وأفضل أهل الأرض وأفضل أهل السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي ونعم ما قال: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. إلى أن قال: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، وأنت أحييت